والفاضل الشارح استدرك قول الشيخ أي أن استدرك أي مثلا أن في التعريف زيادة إنه يعقل بالقوى القريبة من الفعل. هذا الإشكال من الفخر رازي يقول بأنه دي القاعدة ليست مخصوصة بالنفس والدرجة العقلية في النفس، قاعدة أن كل عاقل معقول، بل تعم كل المجردات وإن لم تكن نفوسا كالعقول المفارقة، وتلك ليس تعقلها بالقوة للمعقولات النظرية حتى، ولما تعقلها بالفعل. فلما نقيد حينئذ الاستدلال على القاعدة بهذا النمط بأنه كل من يعقل غيره فهو يعقل بالقوة القريبة أن ذاته تعقل غيره، فحينئذ يكون هذا منه عقل لذاته، هذا النمط من الاستدلال فقط يكون مختص حينئذ بماذا؟ بالنفوس. والحال أن هذه القاعدة يجب أن تكون يكون الدليل بسعة المدعى لا أخص من المدعى، بينما هذا كأنما حينئذ يسبب أخص من المدعى لأنه فقط في النفوس، النفوس فيها إدراك بالقوة، وأما في العقول المفارقة فإدراكها دائما بالفعل لا حالة انتظار كما يقولون في إدراكاتها العقول المفارقة الأخرى التي هي ليست بالنفوس. فلذا هو يستبدل يقول الأفضل استبدال هذا التعبير بالقوة القريبة استبداله بماذا؟ بالإمكان، الإمكان العام، أنه كل من يعقل غيره في الاستدلال، كل من يعقل غيره فهو بالإمكان العام يعقل أنه يعقل غيره، وفي ذلك عقل منه لذاته. أفضل نستدرك الكلام. الخاجن سيدي طوسي يقول بأنه استدراك الفخر الرازي أو إشكاله ليس بوارد، والبديل الذي ذكره ليس بصحيح. أما البديل ليس بصحيح لأن الإمكان العام غير الإمكان الخاص، والإمكان العام ينسجم مع الامتناع، الامتناع الوقوع، وإن كان دائم الامتناع، دائم امتناع الوقوع أو ممتنع وقوع الوقوع دائما، وهذا لا يفيد فيما نحن فيه، نحن نريد أن نصل حتى إلى درجة الوقوع أو إلى فرض الوقوع. فإذا لذلك الماتن لم يأخذ حيثية الإمكان وأخذ مثلا الجهة الأخرى. وأما إشكالك من جهة أنه بالقوى القريبة يختص بالنفس، فهذا من باب بيان مثال لنحو التعقل، أنه تعقل الإنسان من يعقل غيره، إن كان عقله لغيره بالقوى القريبة فهو يعقل حينئذ بالقوى القريبة أنه يعقل غيره، وأما إن كان عقله بالفعل فبطريقة أولى حينئذ يعقل أنه يعقل غيره بالفعل. هذه حالة الانتظار أو عدم الانتظار إنما تفرض في ماذا؟ في لحظة النفس من باب كمصداق، لا أنها تفرض قيدا في الدليل، بل هي من باب تطبيق الكبريين في الدليل على مثال النفس. وإلا بلا شك إذا كان التعقل حينئذ في مقدمتي هذا الاستدلال ليس له حالة انتظار، بل هو بالفعل كما هو في العقول المفارقة، فحينئذ يكون يستبدل بدل بالقوة القريبة ويكون بالفعل. فما ذكره الشيخ من باب تطبيق على مثال النفس، لأنه كحيثية قيد في الكبريين المأخذتين أو المقدمتين المأخذتين في الاستدلال.
شنو قرينا على هذا؟
باعتبار أن هذه القاعدة كل عاقل معقول ليست مختصة بالنفس، بل هي كل عاقل سواء جوهر نفساني كان أو جوهر عقل.
هذا عين المدعي، هو المفروض أن يكون هكذا، لكن المذكور هنا في الكلام كان يعني ظاهره حصر في النفوس،
يعني الدليل أخص، الدليل ليس بأخص لأنه بالالتفات لنفس الكبرى. الكبرى الأولى من يعقل غيره، فهو حينئذ من يعقل غيره بحسب نمط درجة عقله لغيره. إن كان عقله لغيره أيضا بالقوة، فالعقل الثاني فالتعقل الثاني أيضا لابد يفرض بالقوة القريبة أيضا. أم كان تعقله بالفعل فأيضا الفرض الثاني هم يمكن، إذا لم يكن له حالة منتظرة، حالة منتظرة فعقله الثاني أيضا ليس له حالة منتظرة، عقله الثاني تعقله الثاني أيضا بالفعل. فمن يعقل غيره يعقل أنه يعقل غيره، لكن بدلا أن نقول بالقوة القريبة أو بالحالة انتظار، لا يكون بالحاض بالفعل لا حالة انتظار فيها. ونفس المكبرين أيضا تجري فيهما، لأنها انطلق من خاصية المجرد أنه لا حجاب في ذلك، أنه حين يعقل غيره بالبداهة أنه يمكن أن يعقل أنه يعقل غيره. فإذا كان حينئذ بالبداهة يمكن أن يعقل أن يعقل غيره، حينئذ قابل للتصور.
وما ثابت، لكن يعني اللي يقرأ المتن كأنه حاصر
الاستدلال في النفس. نعم، ولكن حيثية من باب تطبيق على النفس. نعم. والفاضل الشارح استدرك قول الشيخ أنه يعقل بالقوة القريبة من الفعل بأن العقول المفارقة ليس فيها شيء بالقوة على ما سيأتي، فهي إنما تعقل بالفعل. قال: وكان من الواجب أن يقول فإنه يمكن أن يعقله بالإمكان العام، ليكون متناولا لها للعقول المفارقة وللنفوس الإنسانية. أقول: الإمكان العام يقع على الإمكانات البعيدة حتى على دائم العدم من غير ضرورة. الفرض ليس في ضرورة إمكان عام، فلذلك لم يعبر به الشيخ عن المقصود في هذا الموضع، وعبر بالقوة القريبة التي مر ذكرها. والمراد أن تعقل الشيء يشتمل على تعقل صدور ذلك التعقل بالقوة القريبة. تعقل الشيء يشتمل على تعقل صدور ذلك التعقل
من المتعقل
القريب من المتعقل عندكم على صدور ذلك التعقل من المتعقل على أي مكان بالقوة القريبة. فالمشتمل على القوة هو التعقل، فالمشتمل على القوة هو التعقل للمتعقل مثلا، وكون المتعقل بحيث الكسر. فالمشتمل على القوة القريب على القوة هو التعقل بري ظاهرة، لازم يكون للمتعقل أو المتعقل، لأن المتعقل مفروض فيه فعلية الكلام في المتعقل، إلا إذا اتصاف المتعقل بالعقل، يعني ذاته هو فعلية المتعقل، إنما اتصافه بالمتعقلية نعم ليس بفعلي. نعم، بل اعتبار صح. فالمشتمل على القوة هو التعقل للمتعقل بل اعتبار، أو المتعقل على تحال. وكون المتعقل أو المتعقل بحيث يجب أن يكون له بالفعل، إذن التعبير بلي، وكون المتعقل نعم ظاهر المتعقل، وكون المتعقل بحيث، بس المتعقل من حيث اتصافه بالمتعقلية يعني على اعتبار. وكون المتعقل بحيث يجب أن يكون له بالفعل ما يكون لغيره بالقوة، كما في العقول المفارقة ما يكون لغيره العقول النفسانية أو النفوس. وكون المتعقل بحيث يجب أن يكون له بالفعل ما يكون لغيره بالقوة لسبب يرجع إلى ذاته كما في العقول المفارقة لا ينافي ذلك. فهذه صغر القياس بعبارة أخرى،
لا ينافي ذلك يعني لا يكون متعقل بالقوة، يعني
لا ينافي
أخذ هذا القيد،
لا ينافي تأتي الدليل، لأن الدليل هو كبرى أن من تعقل غيره يتعقل أنه يتعقل غيره، طبقت في النفس كصغرى، والنفس تعقل غيرها بالقوة، فينتعقل بالقوة القريبة أنها تتعقل، أن ذاتها تعقل غيرها فتعقل ذاتها بالقوة القريبة. وللكبرى هي من عقل غيره فيعقل أنه يعقل غيره فيعقل ذاته. طب غاية الأمر في النفس حينئذ يقال والنفس تعقل غيرها بالقوة القريبة، فهي تعقل أنها تعقل غيرها بالقوة القريبة، فهي تعقل ذاتها بالقوة القريبة. وإلا إذا كانت الصغرى ليست فيها بالقوة القريبة فسوف يكون ماذا؟ إذا كما في العقول المفارقة، والعقول المفارقة تعقل غيرها بالفعل، فهي تعقل أنها تعقل غيرها أيضا بالفعل، فهي تعقل ذاتها بالفعل، باعتبار أنه عقل الغير يشتمل على عقل الذات. نعم، فهذه صغرى القياس. وقال الفاضل الشارح أنه بديهي صغرى القياس طبعا، وأما كبرى القياس فيدل عليها قوله وذلك عقل منه لذاته، يعني تعقله لكون ذاته عاقلة لذلك الشيء الغير، تعقل منه من ذات العقل لذاته بوجه. فإن العلم بالتصديق علم بتصور الموضوع وتصور المحمول، لأن التصديق هو بين محمول وموضوع. فإن العلم بالتصديق علم بتصور الموضوع، لأن التصديق في القضايا فلا بد يكون فيه فرض لتصور الموضوع. فكذلك ذاتنا تعقل غيرها، فإذا تعقل أنها تعقل غيرها فلا بد يكون فيها تصور الموضوع. فإن العلم بالتصديق علم بتصور الموضوع، لست أقوله هو علم بتصور الموضوع فقط، بل هو علم بتصور المحمول وعلم بارتباطهما. فحين لذا يكون العلم بالتصديق متضمن للعلم بالموضوع، العلم بالموضوع علم تصوري.
الموضوع يقصد هو العقل
ذاته طبعا اللي هو ذاتنا. وأما النتيجة فقوله فكل ما يعقل شيئا فله أن يعقل ذاته. وصور القياس هكذا يلخصها الشارح، كل شيء يعقل شيئا فله أن يعقل متى شاء كون ذاته عاقلا لذلك الشيء، وكل ما له أن يعقل كون ذاته عاقلا لشيء نعم وكل ما له أن يعقل كون ذاته عاقلا لشيء فله أن يعقل ذاته اللي هي النتيجة. فكل شيء يعقل شيئا فله أن يعقل ذاته. الإدراك الأول بسيط، الإدراك الثاني مركب، وفي الإدراك المركب هو إدراك للذات. فكل من يدرك إذن غيره فيه إدراك لذاته. هذه القاعدة الأولى، وهي قاعدة كل عاقل فهو معقول بهذا الاستدلال على تحال. في أوجه أخرى على تحال الاستدلال على نفس القاعدة، هذه الأولى غير البيان اللي ذكره على تحال، طرق أخصر عند الإشراق، وهي أنه انصاف الإشراق في بعض المباحث السيمة التجردية عندهم قفزات أكثر من سجن المشاع على ما يعبرون عنه، أو على ما يعبرون عن تقيدات وقيود ممشى المشاع اللي هي متلكئة بطيئة ودقيقة. مثلا مداقة هي لا بأس بها، ولكن مداقة بطيئة، والإشراق يستدلون بهذا الاستدلال، وهو الارتضام اللي صدر أيضا لإثبات هذه القاعدة. كل عاقل فهو معقول، لأن كل عاقل إذا كان فرضنا أنه مجرد فذاته غير محجوبة عن نفسه، وما يمكن تخفى ذاته عن نفسه، لا حجاب في ذلك، بخلاف المادي مثلا. هذا استدلال سهل ويسير. أما القاعدة الثانية وهو كل معقول عاقل، طبعا بين الشارح انه هذه القاعدة الثانية كله معقول فهو عاقل، مقيد الموضوع، كل معقول قائم بنفسه بذاته، يعني يجب ان يكون جوهر، كل معقول يكون هو جوهر يكون عاقلا بذاته، يكون عاقلا. فالقيد في الموضوع مولد كل معقول قائما بذاته، أي جوهر كان فإنه عاقل، وإلا إذا كان كل معقول ولو كان عرضي فليس هو بعاقل، وإنما كل معقول جوهر أي قائما بذاته فهو عاقل. يستدل على هذه القاعدة الماتن ابن سينا بماذا؟ يستدل بهذا الاستدلال، يستدل بأنه لأن كل معقول له من ذاته أن يقترن مع غيره، هاي المقدمة الأولى في الاستدلال. هاي المقدمة يستدل لها بوجهين، أن كل معقول له أن يقترن بغيره من المعقولات، لأنه إذا افترضنا معقول ليس من الممتنع أن يفترض شيئا آخر أيضا معقول معه عند من يتعقلهما، وهذا وجه. وجه ثاني أنه لما نفترض معقول فلا أقل من هو المقارن العاقل، وتقدم أن كل عاقل معقول. القاعدة الأولى لا ننساها، هي موضوعها كل عاقل معقول. الآن هي القاعدة التي نريد أن نثبتها، كل معقول قائم بذاته فهو عاقل. فالمقدمة الأولى للاستدلال على هذه القاعدة هي أن كل معقول فله من ذاته أن يقترن مع غيره، يستدل عليها بماذا؟ المقدمة الأولى في الاستدلال على القاعدة أن كل معقول يمكن أن يعقل معه غيره، معقولين معا يعقلان لعاقل آخر. ووجه ثاني للاستدلال على هذه المقدمة أن هذا المعقول إذا افترضنا معقول فهو معقول له عاقل، ولكيف افترضنا معقول؟ فإذا هو مقترن مع عاقل، وقد تبين من القاعدة الأولى أن كل عاقل معقول، فإذا كل معقول مقترن مع عاقل. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن كل معقول إذا افترض هو قائم الذات بذاته لأنه معقول عرضي، هو معقول وقائم قائم بذاته جوهر، فحينئذ اقتران مع غيره عقل منه لغيره، اقترانه مع غيره عقل منه لغيره، لأن الفرض أنه قائم الذات. إلا أن نفترض أنه اقتران مع غيره له مانع من أن يعقل غيره من الابتلاء بماذا؟ بالمادة، بعالم المادة، أو من الابتلاء، أو أن المعقول نفسه ليس هو قائم الذات، هو المعقول هو نفسه عرضي بلا شك، العرضي ما يمكن فرض معقول، يعني كما في عالم المادة عوارض، في عالم المجردات عوارض موجودة، جواهر وعوارض مجردة، إلا أن عروض العوارض المجردة على الجواهر المجردة ليس عروض حلولي كما في عالم المادة، وإنما ها هناك دائما عروض صدوري من قبيل الصدور تقريبا، مثل ما الآن نفوسنا يعرض لها تصور المعقولات العرضية معقولة فتكون أعراض لنفوسنا، ولكن هذه الأعراض ليس أعراض نسبة بينها وبين النفوس، درجة العاقلة في النفس نسبة الحلول، وإنما هي نسبة ماذا؟ نسبة الصدور، نسبة الصدور. فحينئذ هذا المعقول إذا ثبت المقدمة الأولى، وهو أنه يقترن له أن يقترن من ذاته بغيره، فحيث أنه يقترن بغيره إذا افترض قائم الذات بذاته، فبالبداهة أنه من له من ذاته أن يعقل غيره، لأن الفرد مقترن مع غيره. هاي المقدمة الثانية يستدل لها الماتن بماذا؟ يقول لأن افترضنا أن ذاته التي هي معقولة، أن ذاته التي هي معقولة له بحسب ذاته وهو التجرد، مع افتراض اقترانه بغيره أن يعقل غيره، لا حجاب الفرد، إلا أن يكون مبتلى بموانع، لأنه أن يكون ذاته ممنوعة بالمادة، عنده تعلق بالمادة بعبارة أخرى، أو أن ذاته على حال ليست قائمة الذات، ذاته عرضية عرضية، فحينئذ بلا شك إذا كانت عرضية لا يمكن تتصور أنها تعقل أو تدرك غيرها. هو عبارة الماتن أو شيء آخر، لكن الشراح كما يذكر الخواجة فسروه بمعنى إلا أو معنى آخر، معنى آخر من أن يكون هو ليس بقائم الذات، يعني الفرض لابد أن يكون قائم الذات. ولذا كان مثلا النفس الإنسانية لنفترض، أو العقل المفارق وليكن، هذا العقل المفارق هو معقول، لكن ماهيته المعقولة إن فرضت بوجودها الجوهري فلها أن تقترن بغيرها وتعقل غيرها. وماهية هذا العقل المفارق نفسه إن فرضت لا بوجودها الجوهري، بوجودها الذهني في عقل آخر، فتلك الماهية للعقل المفارق لا يمكن، وإن اقترنت بغيرها لا يمكن أن ماذا؟ تعقل، وإن كانت هي ماهية واحدة. فماهية الشيء المعقولة لها المقدمة الأولى أن تقترن بغيرها، واضح. والمقدمة الثانية أنه إذا كانت مقترنة بغيرها وقائمة الذات، فإذا ماذا؟ فإذا لها أن ماذا؟ لها أن لها إذا من ذاتها، لأن مجرد فرضناها أن تعقل غيرها، وإذا فرضناها أنها تعقل غيرها حينئذ نأتي إلى ماذا؟ نأتي إلى الاستثناء في المقدمة الثانية، إلا أن تكون ممنوعة بالمادة أو ماذا؟ أو لمان شيء آخر، مانع آخر. مانع آخر فسروه الشراح أن نفس هذه الماهية التي تفترض هي جوهرية، لكن لا بوجودها الجوهري، بوجودها العرضي مثلا في تعقل عاقل آخر، تلك وإن كانت الماهية الجوهرية بالحمل الأولي هي ماهية جوهرية لعقل مفارق أو لنفس جوهرية، إلا أنها هي ليست بوجودها الجوهري، بوجودها الذهني في ماذا؟ في عارض على عقل آخر، فحينئذ هي وإن اقترنت بمعقول آخر لكن لا تعقله، وإن كانت هي نفس الماهية، إلا أنه لا بد من وجودها بوجود وجود نفسها لا بوجود ذهني. فإذا هذه حينئذ يخرج بالنتيجة.
بس على هذا شيخنا، إذا كان أخذنا بنفس استدلال الشراف المين قضيت أنه جاء مجرد، أهني شنو المانع بدأنا
استدل ذاك الدليل؟
إذا كان هو ذاك الدليل، دليل أنه هو
ذاك الدليل،
لا بد تدرك أيضا المتعقل لها، وإن كان هي غير ما هي أو ما هي واحد، ذكرت أنه ما هي محل ذاته قائمة بذاته متعقلة لذاته، لكن حيث كونها قائمة بتعقل عاقل آخر لا تعقل ذلك الآخر، الخط وهكذا.
في الم... في الم... في القاعدة الثانية، في المقدمة الثانية، في القاعدة الثانية.
أيه.
المقدمة الثانية هكذا. المقدمة الأولى أن كل معقول له من ذاته أن يقترن مع غيره، سواء كان بوجود ذهني أو بوجود جوهري. بوجود ذهني. حين المقدمة الثانية أن الذي يقترن بغيره له من ذاته، إذا كانت قائمة الذات بنفسها مسلمة الذات لنفسه، مسلمة الذات لنفسه، له أن ماذا؟ أن يدرك غيره.
وغيره يعني حتى هو الذات.
ويشمل هو نعم. طبعا لهم استدلال أدلة لهالقاعدتين، دي القاعدتين جدا في عين كأنما هما سهلتين تصورا وحتى ربما استدلالا، إلا أن تطبيقهما جدا معقد وحساس كثير في المسائل الفلسفية. ولذلك لهما أدلة مختلفة، الأدلة اللي ذكرناها على الإشراق هو بنفسه يقام أيضا على هذا. طبعا أن كل معقول إذا كان جوهر الذات وبوجود الجوهري نعم فهو في عين هو عاقل معقول، عاقل نفسه ومعقول لغيره ومعقول لنفسه. بالنسبة للغير أيضا يقيمون البحث ها هناك على يتحل بنمط من التوسع في القاعدة في دليل التضايف. أيضا كل عاقل ممكن بدون معقول، كل معقول ممكن بدون عاقل. فإذا كان هو في حاق ذات عاقل لابد أن يكون في حاق ذات معقول، لأن المتضايفين متكافئين قوة وفعلا. وأدلة أخرى، هذا الدليل قيمة بشكل ملا صدر في بحث العلم ويصار عليه كثير ملا صدر، وهذا الدليل يستفيد من عنده في بحث الحركة الجوهرية ولا المجرة أي ما كان في بحث العلم كذلك، أنه إذا كان عاقل في حق ذاته لابد أن يكون المتضايف الآخر معقول في حق ذاته، وإذا كان معقول في حق ذاته لابد أن يكون عاقل في حق ذاته ولا المجرة. أدلة مختلفة. المهم هذا الدليل الذي يذكره المشاة هكذا في المقدمة الثانية، أن ذاته إذا كانت مسلمة الذات، مسلمة يعني لنفسه، أي أنها ليست مسلمة عارضة لغيره، حاصلة لنفسه. وجود نفسه هو مسلم لنفسه لأنه يسلم أو ينوجد لغيره. فإذا كانت ذاته مسلمة، أي مسلمة لنفسه، لا مسلمة لغيره، لا عارضة لغيره، فله أن يعقل غيره إلا أن يكون ممنوعا مبتلى بالمادة أو به، أو أن ماهيته لا تفرض أنها في وجودها الجوهري في وجود ذهني. نعم اقترانها بالمعقول الآخر لا يمكن، لا يدل على ماذا؟ على أنه يعقل غيره إذا كان ليس في وجوده الجوهري نفسه. فحينئذ كل معقول فهو عاقل غيره، لا كل معقول فهو عاقل لغيره. وإذا كان عاقل لغيره تقدم أن الذي يعقل غيره لابد أن يعقل ذاته، فحينئذ كل معقول جوهري في ذاته عاقل لذاته. ففي القاعدة الثانية استفدنا من القاعدة الأولى مرتين، فحينئذ يصل إلى تلك النتيجة. هذا ملخص استدلال الماتين. بعد ذلك الفخر الرازي يشرح الاستدلال على القاعدتين بشكل آخر، ثم يشكل بستة إشكالات طويلة الذيل، وأجوبة ستة أيضا لها طويلة الذيل، بس هي الإشكالات صعبة والأجوبة هي معمقة للبحث. قوله وكل ما يعقل، وكل ما يعقل فمن شأن ماهيته، فمن شأن ماهيته أن يقارن معقولا آخر. كل ما يعقل عفوا، كل ما يعقل فمن شأن ماهيته أن تقارن معقولا آخر. هاي المقدمة الأولى الذي يستدل عليه بوجهين، ولذلك يعقل مع غير أيضا مع غيره. شنو الدليل على أنه يقارن غيره؟ هاي الكبرى التي تريد تستدل بها؟ يقول يستدل بها هذه المراحل مقدمات بعدها بناقشها واحدة واحدة. فخر رازي لذلك الآن مثل صف مقدمات يميز بين كل منها عن الأخرى. هاي كل مقدمة يميز بينها. هاي مقدمة بماذا يستدل لها الشيخ؟ بوجهين المعتن. بأي دليل تقول أن ماهيته تقارن سواء ماهيته بوجود الجوهري أو بوجود الذهني؟ يقول ولذلك يعني لأجل أنه يعقل أيضا مع غيره، أو هو ممتنع أن ماهيته تعقل من عاقل آخر مع من عاقل آخر، تعقل ماهيته مع ماهية أخرى، ليس من الممتنع. فحينئذ ماهيته بوجود الجوهري أيضا يمكن أن تقترن مع غيره. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الذي يستدل لنفس المقدمة الأولى، وإنما تعقله العاقل بالمقارنة لا محالة. الوجه الثاني هكذا، أنه هو حينما نفترضه معقول لابد معقول لعاقل، فمقترن مع العاقل. وإذا كان مقترن مع العاقل افترضنا أن كل عاقل فهو معقول. القاعدة الأولى استفدناها، هاي في المقدمة الأولى استفدنا من القاعدة الأولى. في المقدمة الثانية سيأتي استفادة أيضا من القاعدة الأولى. وإنما تعقله العاقلة بالمقارنة لا محالة. أقول يريد أن يبين أن كل معقول فهو عاقل، هاي القاعدة الثانية، فهو عاقل بالإمكان بشرط سيذكره. هنا الخاجة ارتضى أن يكون بالإمكان.